عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا يزال حديثنا متصلا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه موضع قدوة للعالمين. أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء باتباعه، صنعه على عينه كما قال: فإنك بأعيننا. ربه تربية خاصة، قوم سلوكياته في كل مواقف حياته، وقد ضربنا لهذا الأمثال. وآخر ما توقفنا معه كان حديثنا عن غزوة تبوك، وكيف أن الله عز وجل فصل لنبيه صنوف من معه من الخلق، فصنف له أنواع المنافقين نوعا نوعا وصنفا صنفا، بل وصنف له فوق ما ذكرنا أمور أخرى، ليس فقط أحوال من معه وكيف يتعامل معه كل حال ومع كل ظرف، تعليم في منتهى الدقة، موضوع في منتهى الخطورة. فلا يملك تصنيف الخلق غير الخالق، ولا يعلم أسرار ما في صدور العباد إلا رب العباد. وبناء على علمه تعالى صنف، ليس التصنيف منا نحن البشر، نرى من الإنسان جانب ونجهل منه جوانب، لكن الواصفة لهذه النوعيات من الناس هو العليم الخبير: إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بل لم يكتفي بتصنيف أصحابه المنافق منهم والصادق، بل صنف له جميع الناس، وده موضوع درس الليل الحقيقة، لأن موضوع في منتهى الخطورة. فرب العباد ما ترك صنفا من الناس إلا وذكر النبي أحواله، وسنجد هذا في القرآن قد بث بثا تحت عنوان قوله تعالى: ومن الناس. ومن هنا تبعضي، أي بعض الناس هذه صفاتهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا له، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه هو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث النفس والله لا يحب الفساد، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس ومن الناس ومن الناس ما ترك صنفا سبحانه وتعالى من صنوف الناس له أثر في حياة النبي والأمة إلا وبينه، وبين أحواله، وبين قواعد التعامل معه. وهذا الأمر أمر خطير لا وجود له في علوم الناس، بل لا طاقة للناس على معرفته، لا من قريب من بعيد، لأن الناس لا نعلم منهم إلا ظواهرهم، وحكم الناس على الناس انحصر في ظواهر الناس. أم منكم من يعلم ما في صدور الناس؟ هل علمتم إنسان يعلم ما عند الناس وما في صدورهم؟ يستحيل، أقول يستحيل. فهذا مما اختص الله تعالى بعلمه، بل من على نبيه أنه محض فضل منه تعالى عليه، فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. بل من به على الأمة بأسرها، ف فلولا بيان الله لنا هذا ما كنا لنعلمه. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، منكم ليس بعيد عنكم، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهذا مما لم نكن نعلم ولا بوسعنا أن نعلم، ولابد أن ندرك هذه الحقيقة. فهذه من علوم الله المحضة، كون رب العباد يستخرج لنا ما في بطون العباد ويكشف لنا هذا في منتهى الوضوح وفي منتهى الدقة، ويبين لنا أصناف الناس صنفا صنفا وأحوال الناس حالا حالا. هذا الكلام يا إخواني لا وجود له في أي كتاب، ولا قدرة لأحد على التأليف فيه أصلا أصلا. لكن الله لعلمه بخلقه صنف لنا هذا، وده لوحده علم. إذا كنا قد ألفنا كتبا عن الناس، التنمية البشرية وإدارة الأفراد وعلم النفس وعلم العفص وغيرها من العلوم التي تتعلق بالناس، أين معلوماتنا عن الناس فيها؟ كلها انحصرت في ظهر الناس. يقول لك علم اجتماع يتعلق بالناس ومعاملات الناس، علم اجتماع، وتسمع كلام عجب ونظريات وعالمية وتدرس لكل دول العالم، ويطلع واحد زي فرويد بيعتبرهم إمام مبدع في التحليل النفسي، وتقرأ نظريته هوني بس تذهل. أهذا علم يظن الناس فيه أنه علما يدرس أصلا؟ لما أقول لك البشرية كلها يحركها الجنس الشهوة، حتى الأرحام، ولك ما تعلقت الفتاة بأبيها إلا من أجل الجنس، وما تعلق الولد بأمه إلا من أجل الجنس. ما شاء الله ما شاء الله، يعني الحياة كلها والإنسانية كلها لا يديرها إلا الشهوة الفرج. من قال هذا إلا مجنون مخبول، وأجرى مجموعة التجارب على بعض مجانين رسمي، والخلاصات التي خرج منها عممها على البشرية، وسموا هذه نظرية، وللأسف الشديد أنها للآن تدرس في كل جامعات العالم الإسلام على أنها نظرية. أين علم فرويد بالناس؟ لا علم. ورحم الله ابن القيم حين قال: لقد وزع الله العقول، لقد وزع الله العقول فجعل عقول بعض الناس في أمخاخهم، وبعض الناس عقولهم في أكتافهم، وبعض الناس عقولهم في فروجهم، وبعض الناس عقولهم في أقدامهم، وبعض الناس عقولهم في صدورهم، في قلوبهم. والحقيقة لما تتتبع هذا تجد له أمثلة حتى في القرآن الكريم وفي السنة. بعض الناس عقولهم في أمخاخهم، يحسن التفكير في كل شيء ولا يتخذ قرارا في شيء، لا يتخذ قرار. أي مسألة أي قضية تعرض عليه يقتل فكرة بحثا ويخرج عليك بنتائج ولا قرار له. أذكر نموذج لهذا، الولد بن المغير القرآن ذكره، مخ فلس، فكر فلس، حتى كان عميد الأدب العربي وأقوى ناقد للشعر والنثر عرف في التاريخ العربي كله. وإذا كان عميد الأدب العربي في عصر الأدب العربي، يبقى عميد الأدب العربي في كل العصور، عمداء الأدب العربي بعده عيال عليه، بل عال عليه. الوليد المغيرة أبو خالد بن الوليد كان عقلية فذة جدا جدا في الفكر، كان يوميا بتعقد جلسات مباريات في التباري في الشعر والنثر أمام الكعبة في الموالد التي يعقدوها لأصنامهم، بل في أسواقهم العامة تعقد بين كل بطون وقبائل الجزيرة العربية، وكان سيد النقاد والحكام وإمامهم الولد بن المغيرة لا ينازع. فكر عجيب. لما سمع القرآن فكره بلغ في فهمه المدى، مدى عالي جدا، حتى واجه وظن الناس أنه ستتخذ قرار. فجاء لقريش مستمعة وخاطب القوم: هل جربتم على محمد كذبا قط؟ بعد سماع القرآن واجه قريش بكاملها: هل جربتم على محمد كذبا قط؟ قالوا لا. هل جربتم عليه كهنة قط؟ قالوا لا. قال: وما أحد منكم بأعلم بالشعر مني، بنقد الشعر وأنواع الشعر وأحوال الشعر ونقد نظم الشعر وغيره، وما أحد أعلم بالشعر مني، ما منهم واحد نزع. يخاطب الكل وبلغاء العرب: وما أحد منكم أعلم بالشعر مني، ما نزعه واحد. ثم صرح عما وصل إليه فكرة فقال: لقد سمعت منه اليوم عجبا. فاستخرج من سماعه القرآن 7 وجوه من وجوه الأعجاز في القرآن، ساق في عبارة واحدة، قال: لقد سمعت منه اليوم عجبا. أول وجوه هذه العبارة قالتها الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذا الوجه لاحظه الجن ولاحظه الوليد، وكثير من المسلمين لا يعرفونه. لقد سمعت منه اليوم عجبا، إن له لحلاوة، وجه ثانه، وإن عليه لطلاوة، وجه ثالث، وإن أعلاه لمثمر، وجه رابع، وإن أسفله لمغدق، وجه خامس، وإنه لا يعلو، سادس، ولا يعلى عليه، سابع. خرج ب7 وجوه من أدق وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، وأنا لي فيها سلسلة كاملة في المحاضرات. يعني هذه الوجوه 7 أخذتها من عبارة الوليد. رغم هذا الفكر العالي جاءه أبو جهل النصاب الكبير حكيم الإعلاميين، من لقبوه أبو الحكم، من كان يحسن تلبيس الحق بالباطل، هدده: يا وليد أصبأت؟ فلم يزل به يناقشه أبو جهل، لا يسوي شيء أمام الوليد في الفكر. ومع ذلك الوليد نفسه، لأن عقله في مخه فقط يحسن التفكير في كل شيء، القرار عنده ضعيف، ليس بصاحب قرار. فبعد طول تفكير قال: ما هو إلا قول البشر، بعد كل الأوصاف التي وصفتها، إن هو إلا سحر يؤثر. لخبط ولبخ، ونزل القرآن يصف هذا المشهد فيقول تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتركني عليه، أنا هتولى أمره مش أنت. فذرني ومن خلقت وحيدا، لأنهم كانوا يسموه وحيد عصره، هو فريد دهره، ليس له في نقد الشعر مثيل، ليس له في الأدب مثيل. فجاء النص ليصفه بما وصفوه به: فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، كان غني جدا، وبنين شهودا. أولاده كانوا من أقوى الرجال في مكة، كلكم تعرفون خالد بن الوليد أسطورة، أسطورة عبقرية الوحي، أقوى من خالد أخوه الوليد بن الوليد، والوليد أسبق إسلاما من خالد، بل خالد أسلم على يد الوليد. الوليد بن الوليد أسبق من خالد، أسلم في البداية وحضر مع النبي السرايا والغزاة الأولى، وكان حوصر مع من حوصر في سرية، فكان النبي يقنت في الفجر له بالاسم، يقول: اللهم انجي الوليد بن الوليد، اللهم انجي الوليد بن الوليد، ليالي طوال والنبي يقنط في صلاة الصبح بالدعاء للوليد بن الوليد. الناس لا يعرف الوليد، لأن سيدنا الوليد صحابي من كبار الصحابة وأوائل الصحابة، ومات مبكرا، فلم تظهر بطولاته كما ظهرت بطولة خالد. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لاحظ أن خالد عنده موهبة أبيه الفكرية، وخاصة أنه كان ينظر نظرة مفكر، والصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي تعمد أن يترك الصحابة يفعلوا ما شاء. فكان موقف حقيقة عجيب جدا، النبي يتوضأ والصحابة من حوله يحيطون به، وخالد عمال ينظر، وإذا بالصحابة يتلقفون قطرات وضوئه، قطرات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يدعوا قطرة من وضوء النبي تنزل على الأرض. يغسل وجهه، القطرة اللي تنزل تلاقي إيد تتلقفها، والثانية إيد تتلقفها، كل صحابة تلقفها فيمسح بها يديه ويمسح بها وجهه، اللي بعده اللي بعده، حتى أن الصحابة الذين جاءوا لم يدركوا شيئا من ماء وضوئه، أخذوا بأيدي إخوانهم الذين حصلوا الماء ومسحوا أيديهم في أيديهم ومسحوا وجوههم. خالد يرى هذا المشهد وينظر بفكر عجيب، إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحدث؟ فلما عاد النبي من حديبية أرسل إلى الوليد، قال يا وليد، قال لبيك رسول الله سعديك، قال كيف لا يسلم خالد وعقله عقله، كيف لا يسلم خالد وعقله عقله عقله، من موقف استنبط النبي موهبة خالد وساق له هذه الرسالة. وهذا وحي رب العباد علمه لنبيه، قال فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، هو ده قول بليغ، قاله النبي للوليد، والوليد من فرحته أخذ المقالة وأرسلها لخالد فورا، قال رسول الله فيك كيف لا يسلم خالد وعقله عقله. ما إن قرأ خالد الرسالة حتى عزم أمره، صاحب الفكر العالي كأبيه، ولا اتخذ قرار لما سمع رسالة، قال حقا كيف لا يسلم خالد وعقله عقله. يقول خالد عن نفسه فاسترجعت مشهد الحديبية اللي رأى فيه الصحابة عيانا وجها لوجه، وجلس يعمل فيهم النظر فترة طويلة، وقت مصالحة ليس وقت حروب. قال فتعجبت، فوالله لقد رأيت ملوك الفرس والروم ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه من ملوك الفرس والروم كما يعظم أصحاب محمد محمد. ولا أنسى هذا المشهد، النبي يتوضأ وكلهم يبتدرون قطرات وضوئه فيمسحون بها وجوههم، فمن جاء فلم يدرك مسح بيد أخيه حتى يمسح بها وجهه، ومنهم خلان لي أعرفهم وأعرف أنفتهم فلا أحسب حاملهم على ما فعلوا إلا أمرا رأوه من رسول الله وجهلته، فعلمت أنه على حق وأن القوم به أعلم، ولذا فعلوا معه ما فعلوا. فقلت ويحك، أو بعد الذي رأيت وبعد الذي سمعت كيف لا تسلم وعقلك عقلك؟ فنطق بالشهادتين، قرأ الرسالة واسترجع الموقف ونطق بالشهادتين، أسلم وهو في مكة ما زال. وبمجرد أن أسلم قال لا أحجب هذا الخير عن صفوة خلاني طلحة، فخرج من داره إلى طلحة يدعوه الإسلام، وكل ما يعرفه من إسلام الشهادة فقط نطق بها، فدعا طلحة فأسلم، فهاجر سويا. وقبل دخول المدينة لقيهم عمرو بن العاص، أسلم هو الثالث، فدخل ثلاثتهم ثلاثة قادة على النبي يعلن إسلامهم جملة، فكان من أسعد الأيام في حياة النبي وصحبه. بعبارة، نعم يا إخواني، الوليد كان كذلك، عقل رهيب، أموال ضخمة، ثراء عالي، بنين شهودة، يبقى من أولاد الوليد بن الوليد وأقوى من خالد المراحل، خالد بن الوليد وتاريخه لا يخفى عليكم، عمار بن الوليد تسمع عنه، كان أجمل فتيان قريش. يوم أن جاءت قريش لأبي طالب ليقايضوه قالوا نعطيك أجمل فتى من قريش وتسلمنا محمد. من أجمل فتى اللي حيبادل به رسول الله؟ كان عمار بن الوليد. ولذا وصف الله أبناء أدنى، ذكرت ثلاثة بس، ده عنده جيش. ولذا قال تعالى وبنين شهودة، فذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودة وبنين شهودة ومهدت له تمهيدة. أعطيته قدرة وفكرة وعطاء وقوة عقلية فذة، ومهدت له تمهيدة. ثم أطمع أن أزيد، وما زال بيطلب زيادة. كلا، ما فيش زيادة تاني، خلاص انتهت. إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر. فوصف الله فكره بأنه بلغ نهاية التقدير، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. وهذه العبارة لا تقولها العرب فقتل فلان كيف قدر إلا إذا بلغ الفكر عنده نهايته قمته. فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر بعد كل التفكير ده والتقدير ده، ثم عبس وبسر، ثم أدبر استكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. لوحده خص بالاسم. إذن عقل الوليد فين؟ في مخه، يحسب كل مسألة ولا يتخذ قرار في مسألة. وكثير من الناس كذلك، تلاقي أي مشروع يعرض عليه يا سلام يحسبه لك المشروع الفلاني هيربح كذا وهيحقق كذا وممكن نعمل كذا وممكن نعمل كذا ونعمل كذا، وفي النهاية طب تقدم؟ يقول لك لا. وممكن يقول أقل منه تفكير يأخذ قراره هو ومشروعه وينفذه ويربح به، وتلاقيه يموت من الحسرات. ولذا قال الشاعر عن هذه النوعية: ويفوز باللذات كل مغامر ويموت بالحسرات حساب العواقب. ويفوز باللذات كل مغامر ويموت بالحسرات حساب العواقب. اللي بيقعد يحسبها طيب وأصلي وحسابات رهيبة جدا وما فيش قرار، يبقى بعض الناس عقولهم فين؟ في أمخاخهم. وبعض الناس عقولهم في عضلاتهم، تحدث في أي أمر يديك بوكس للضرب جاهز، للصراعات جاهز، تفكير ما فيش. ولعلنا نلحظ هذا في أهالينا وفي أقاربنا، لا إنسان فعلا مسائل الفكر لا طاقة له عليها. بل وكثير من الناس ربوا على هذا، وخاصة العسكريين، مع الاعتذار لبعض إخواننا يعني إذا كان عسكري معنا. ليه؟ لأنه يربى على عدم استعمال فكره. أنت تنفذ الأوامر وإن كانت خطأ، عايزين قوة، عايزين عضلات، عايزين جندي يؤمر فينفذ ولا فكرة له. كثير من الناس هذا حاله من غير حتى تدريب في الجيش، فما بالنا لو انضم لهذه النوعية الحياة العسكرية؟ يبقى انسى، طاقته فين؟ في عضلاته. خيرة العسكريين في التاريخ اللي ذكروا في القرآن في قصة سبأ، لما أرسل نبي الله سليمان لملكة سبأ كتابة وقرأت الكتاب على قومها، قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ولأنها سياسية محنكة، رغم أنها امرأة سياسية محنكة من الطراز الأول في كل مواقفها. الحقيقة بلقيس كانت ملكة بصحيح، ملكة بصحيح، عقلية فذة، محنكة سياسيا على أعلى مستوى لا يدركها الرجال. طبعا إن كان بعض الناس بيلوم أهل اليمن عنهم ولا امرأة، لكن حقيقة مش أي امرأة، امرأة فولاذية، رحم الله معاوية بن أبي سفيان سيدنا معاوية كان أمير المؤمنين، فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال: أنت من اليمن؟ قال: نعم. قال: أنت من القوم الذين لم يجدوا رجلا يوليه أمرهم فولوا أمرهم امرأة إذا تحركت اضطرب ثدييها؟ ما أجهل قومك. لكن كان يمني ناصح، فرد عليه رد عجيب، قال: يا أمير المؤمنين، أجهل من قومي قومك، حين قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب أليم. من قال هذه العبارة؟ أبو جهل اللي لقبه أبو الحكم، هذه عبارة أبو جهل. طب يا مجرم، أنت بتسأل الله: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، لكن إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب أليم. فيه جهالة بعد هذه الجهالة يا أخوانا، ده مش أبو جهل، ده جهل مركب ملوش حد ملوش حل. نسأل الله العفو والعافية. فضحك معاوية وسكت، النزع اليمني. الشاهد يا إخواني، بلقيس لما جاءتها رسالة استشارت قومها، وقومها فيهم الجيش وقادة الجيش والعسكريين فيهم. قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. لو لم تكن يعني محنكة سياسيا ما قالت هذا العبارة. لو ملك رعناء كانت قالت: الحقوني وبيهددني وتضيع الجيش والبلد. لكن عرضها للرسالة بهذا العرض جعل القوم يفكرون فيها تفكير جيد ويتخذ قرار صائب. يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يا أيها الملأ مرة أخرى، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. البطانة اللي حولها كلهم عسكريين ومن هذه النوعية، اللي مخخهم فين؟ في عضلاتهم، في كتف. وصلت؟ فرد هذا الرد، لكن الرد رد من يعرف قدره ومن يعرف قدرته. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أمر عايز عضلات وقوة، إحنا جاهزين، عايز مخ، ده مش بتاعنا. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، مسائل السياسة وألعاب السياسة بتاعتنا بتاعتك أنت، ها؟ والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إجابة المحنكة العسكرية السياسية لما فوض لها الأمر، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. وخاصة أنها بلغها جيش سيدنا سليمان، وكان عنده جيش عادي، ده لا أهل اليمن ولا جدهم ولا اللي جابوهم لخلفهم إيه درواجه. رب العباد يقول: وحوش لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. لو صلت عليها جيش العفاريت هي تعمل إيه وهي واللي معها؟ وصلت؟ فالمرأة كانت محنكة، ولو دخلت في موقع عربية أول من يزل فيها القادة. لذا أجابت هذه الإجابة الدقيقة، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أي منتصرين على أهلها جعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قيل: وكذلك يفعلون، إقرار من الله لمقولة ملكة سبأ أنها حقيقة، ندرك هذا المعنى. ولذا اتخذت هذا القرار، ثم لعبت لعب سياسي دقيق. قالت: وإني مرسلة، أختبره أشوفه يعني بيدعون الإسلام بصحيح ودين صحيح ولا عايز يستولي على البلد. قالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. هشوف إجابة المرسلين إيه ورد فعله إيه، هبعت له هدية، هو من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة صحيح؟ فتختبر أهل الدنيا بإيه؟ بالمال. أرسلت له المال، فلما جاء سيدنا سليمان عنده الجن معاه رجالته، قال لهم: اطلوا كل ما حولكم بطلاء الذهب. فدخلوا لقوا الحطان مطلية بالذهب، مش ذهب خالص، طلاء بس خارجي. لما تشوف انت تلاقي النجف بالذهب والحطان بالذهب، طب احنا الفلوس بتاعتنا تروح فين؟ مهما بلغ المبلغ بتاعهم. ولذلك اول ما جاءوه بالمال قال أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع عليه، رجع لهم فلوس بتاعتهم. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لا طاقة لهم عليه. رافع فين؟ أهل اليمن يروحوا فين في جنود سيدنا سليمان؟ فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. يبقى قال نفس العبارة اللي ذكرتها بلقيس ولا لا؟ إذا ندرك. وذلك ما اكتفاش بهذا، ده نفذ. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، كرسي العرش اللي في قصرها اللي جلس عليه، أمرهم يجيبوه لغاية عنده. يعني عنده قدرة، مش يجيبها ده، يجيبها هي واللي جابوها واللي خلفوها كمان. الكرسي اللي جلس عليه قبل ما توصل كان عنده عرش بلقيس نفسه. اللي جابوه من؟ جنود سليمان. طب هتواجهوا زي دي؟ ها؟ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتون المسلمين؟ لأن الأخبار جات له. ومن اللي يجيب الأخبار؟ الطير الهدهد، رجل المخابرات الأول عند سليمان، بيجيب له الأخبار أول بأول وبسرعة عجيبة جدا. مش مشغل، لا لا، كل سنة طيبين. فجيء بالعرش قبل مجيئها، وهي جاية في الطريق كان العرش سبقها إلى سليمان، فحب يختبر ذكائها وسياستها. فقال نكروا لها عرشها، غيروا في شكله شوي، غيروا في شكله. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ هي عارفة عرشك ويستوى حفظاه، هو هو، بس في تغييرات بسيطة. فلم تنفي ولم تثبت، وأجابت إجابة سياسية من الطراز الأول. قالت كأنه هو. السياسيين المحنكين إجابتهم عجيبة جدا، كأنه هو. ندرك. ثم أسلمت. الشاهد يا إخواني أن جيش بلقيس كلهم كانت أمخاخهم فين؟ في عضلاتهم. بس دول كانوا بيفهموا، لكن يبقى عسكري ودماغه في عضلاته ويطلع البعيد حمار ويقول لك أنا أفهم في كل حاجة، هيدمر البلاد والعباد. ده مهمته عسكرية مش مهمته فكرية. وذلك يعني هقول بس، هتلاقي كثير من العسكريين أول ما يوضع في أي محك سياسي يلوص. ليه؟ لأنه تربى طول عمره. إيه الأمر يا فندم؟ تمام يا فندم. طب والأمر عايز قرار؟ فيه إيه الأمر يا فندم؟ من يعطيك الأمر؟ ومن تعطيه التمام إذا كنت أنت القائد أصلا؟ نسأل الله العفو والعافية. فكان النتيجة أن كثير من العسكريين اللي حكموا بلاد العالم انصاعوا لأعدائهم. لو عدوه قدر يوصله هيخضع البلد بأكملها له. وهذا موقع في التاريخ والأمثلة عليه كثيرة جدا. نسأل الله العفو والعافية. خلينا في موضوعنا. يبقى بعض الناس عقولهم فين؟ في أمخاخهم. بعض الناس عقولهم في أكتافهم. بعض الناس عقولهم في فروجهم. وده الشاهد اللي احنا بدأنا به، زي فرويد، واحد حصر الدنيا كلها في فرج، لا يحرك أحد حركة إلا فرجه. من قال هذا؟ إلا مخبول غلبته شهوته. هذا جنون. بل كما قال سلفنا، والجنون فنون، وأقول وهذا من فنون الجنون. اللي يعتقد أن الإنسان لا يحركه لا دين ولا عقل ولا فكر ولا قلب ولا تحركه إلا الشهوة، يبقى إنسان عاقل يحسن الحكم على العباد. ندرك. بعض الناس عقولهم في أقدامهم كما يقول ابن القيم، الرحالة لا يستطيع الجلوس في مكان. وكما جاء في الحديث الصحيح، حديث أم أيمن، قالت يا رسول الله خطبني معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم أيهما أنكح؟ أتجوز مين فيهم؟ بتستشيره أن في اثنين خطبوها، معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، أيهما أنكح؟ فالنبي أتاها بثالث، قال أنكح أسامة بن زيد. لا ده ولا ده، انكح أسامة بن زيد. ثم علل، ومستشار، والمستشار أمين ومؤتمن. قال أما معاوية فصعلوك، يعني صعلوك لا مال له. سيدنا عمر كان شغله كله في الحرب وفي القتال، يعني ما فيش وقت العمل. ورغم ثراء أبوه هو أسرى أثرياء قريش، بل أسرى أثرياء مكة، كان شحيح جدا عليه. فأبوه أغنى الأغنياء وهو معدم في شبابه، أنا بتكلم على فترة الشباب، بعد كده ربنا أغناه كما أغنى جميع الصحابة، لكن في بداية ساعة ما خطب أم أيمن كان صعلوك لا مال له. حتى إن هند نفسها أمه لما أسلمت كان لها عملة شديدة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي بقرت بطن الحمزة ولاكت كبده، فلما أسلمت استحيت أن يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت في وسط النساء مختبئة منقبة حتى لا رسول الله ولا يعرفها لتبايع. فلما حانت ساعة البيعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبايعنا ألا تشرك بالله، بايعت. قال ولا تسرقني ما احتملت، بل كل شروط البيعة توقفت فيها هند. هند كانت حرة، هند كانت حرة بنت أبي سفيان. فهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، فلما قال ولا تسرق، قالت يا رسول الله أبو سفيان رجل مسيك شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي. قال خذي ما يكفيك ولديك بالمعروف ولا تزيد. فأمرها أن تأخذ من ورائه من ماله ما يكفيها وأولادها، يدوب على قدر الأكل والشرب. وصل معنا؟ ولما قال ولا يقتلن أولادهن، قالت يا رسول الله ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا. ولا يزنين، ردت قالت أتزني الحرائر؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يا هند لا تزني الحرائر. ما بايعها على شرط إلا رجعت فيه. لكن حقيقة كانت هذه من قوة سيدة هند بنت عتبة، بل أقول ما هو أشد، عتبة بن المغيرة كانوا بناته أجمل بنات قريش، هند وإخوته، أقول أجمل بنات قريش. يوم أن كان يساوم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يترك الدعوة قال يا محمد دع عنك ما تدعو إليه وأزوجك ابنتي فهي من أجمل بنات قريش. عتبة بن ربيعة. إذا ندرك هذه المعاني إخواني، أنا بسوق هذه المعاني حتى يعني نستدرك هذا المعنى. الشاهد خلينا نرجع لموضوعنا، قال أما معاوية فصعلوك، قال وأما أبو جهم فلا يضع سيفه من على عاتقه. شرح حديث قالوا لأنه رحالة لا يستقر به بلد، من ساحة ما يصحى لغاية ينام يلف في الدنيا كلها، فعقله فين؟ كثير من هؤلاء هذه النوعية يسموه المشاء، يسموه الرحالة، يسموه ابن بطوطة، هتلاقي حياته كلها فين؟ حركة، لا استقرار له، لا استقرار له. يبقى في إنسان عقله فين؟ في مخه، إنسان عقله في عضلات أكتافه، إنسان عقله في فرجه، إنسان عقله في رجليه، إنسان عقله في قلبه. قال وهؤلاء هم أولو الألباب. وصل المعنى؟ الشاهد يا إخواني أنا أسوق هذه المعاني لأن الله صنف الناس، ولا يملك هذا التصنيف إلا رب الناس، إلا رب الناس صنف تصنيف دقيق يحير العقل، ليتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع كل البشر على بصيرة، على بصيرة، بل ليس وحده. جعل الله هذه الآيات تبصرة لكل أهل الإيمان، ليتعامل كل مؤمن من خلالها مع العباد. ولذا قال تعالى النبي قل هذه سبيلي طريقي ومنهجي أدعو إلى الله على بصيرة لوحدي، لا، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا المشركين. هذه بصيرة. لولا أن الله بصرنا بأحوال الناس وأصناف الناس وأقوال الناس وأفعال الناس وما يضمر الناس وما يظهر الناس، هل كان لنا علم بهذا قبل هذا؟ يستحيل، لا لنا والبشرية ولا بعد هذا. بدون الوحي لا سبيل لهذا، لا سبيل إليه. دع عنك ما ادعيه الناس يقول لك ده أنا عارف الناس كلها. عارف الناس كلها؟ ماذا تعرف من الناس؟ ظواهرهم؟ ما علمك بما في صدورهم؟ لا علم، لا علم. لا يعلم ما في الصدور إلا علام الغيوب وحده. وبناء على علمه صنف لنا هذا التصنيف العجيب الدقيق الذي يحير العقل الحقيقي. يا إخواني والله يا إخواني، الإنسان لما يعني عملت سلسلة محاضرات كانت حول هذا الموضوع، أنا شخصيا كنت في ذهول، والدرس كان في القاهرة، فبعض إخواننا المتصدمين عندي في الدرس، واحد منهم قال لي يا شيخ نشأت، قال لي خلاص بطلت آجي. قلت له بقول له ليه؟ قال لي كل ما تذكر صنف أشعر أنه فيه وأنني منه، وأنت عمال تطلع تفضحنا وتطلع خبايا صدورنا من خلال هذه النصوص. قلت له مش أنا طلعت يا ابني، أنا طلعها رب العز. ولا بد أن نفهم هذا حتى يعالج المسلم داءه ويعرف الشبهة التي في صدره أو المرض الذي عنده فيعالجه، وفي نفس الوقت يتعامل مع غيره على بصيرة، على بصيرة. وهذا ما كان أحد أسباب تنقية صدور الصحابة. الصحابة أنفسهم لما يسمعوا هذه الخصال وهذه الصفة، صفة منافقين، هتلاقيه قاعد مرعوب، خايف موت أن يقع في هذه الصفة، خايف موت أن يقع في صنف من الناس رب العباد في القرآن توعده. يقول مجاهد رضي الله عنه وهو من أئمة التابعين: أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، يخشى النفاق على نفسه من كثرة ما سمعوا من أوصاف المنافقين. كانوا مرعوبين موت أن يكون هو في النهاية منافق، بل هؤلاء كبارهم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين لحذيفة بن اليمان الذين قال الله فيهم: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وهذه في سورة التوبة ونزلت في غزوة تبوك. فأتمن النبي كاتم سره حذيفة، اداله أسماء المنافقين الذين يصلي عليه، فانطلق إليه عمر مسرعا وهو يبكي ويقول: يا حذيفة، أفي المنافقين اسمي؟ من؟ عمر بن الخطاب المبشر بالجنة يخشى على نفسه النفاق، ونحن نسمع هذا الكلام وكأنه لا يخصنا، ومن الناس دي بتاعت ناس تانية مش احنا، وقد نكون نحن من أهلها دون أن ندري. الصحابة أخذوا الآيات مأخذ التنفيذ لا مأخذ التفكه فقط، مأخذ العمل، مأخذ البحث عن سوآتهم وعيوبهم ومواضع ضعفهم حتى يعالجوها. لابد أن نعلم هذه الحقيقة. يا حذيفة، أفي المنافقين اسمي؟ قال حذيفة: لا، ولا أزكي بعدك أحد. عمر يخشى النفاق على نفسه، بل هذا حنظلة ابن عامر رضي الله عنه، أبوه من أكفر خلق الله، عامر الراهب. عامر الراهب هذا الذي حفر حفر في أرض أحد وغطها بأوراق الشجر ليقع فيها النبي وأصحابه، وبالفعل وقع النبي في حجرة فدخلت حلقات المغفر في خديه وأخذ الدم يطرق من جبينه، ولذا لقبه النبي، كان يسموه عامر الراهب، فسماه النبي عامر الفاسق، فصار هذا لقبه واسمه. ابن حنظلة صحابي من صفة الصحابة، رفع النبي راية الجهاد في غزوة ونادى مناديه: يا خيل الله اركبي. وكانت ليلة عرس حنظلة، ليلة الدخلة، ليلة البناء. فترك عروسه في ليلة بنائه وانطلق إلى الغزو ونال الشهادة يوم الدخلة ليلة العمر. حنظلة آثر الجهاد على التعرس، فلما مات رآه النبي في مشهد عجيب. الملائكة جاءوا بطشت من ذهب من الجنة وغسلوهم حنظلة بماء زمزم، فأرسل النبي إلى زوجته قال ماذا حدث مع حنظلة؟ قالت يا رسول الله كان بين أربع أهله وكان في اللحظة التي يجد الرجل فيها سلوته، فلما سمع النداء نزع قبل أن يغتسل ولحق بالجيش. ما الجنب في ليلة عرسه قبل أن يقضي وتره؟ فأبى الله إلا أن يكرمه هذا التكريم حتى سمي بغسيل الملائكة، بغسيل الملائكة. وكان له ابن زوجة قبلها، لكن دي كانت زوجة في ليلة عرسها، ابنه لقب بعد ذلك بابن غسيل الملائكة. حنظلة هذا كان له موقف عجيب. دخل يوما على أبي بكر الصديق يبكي ويقول لقد نافق حنظلة، لقد نافق حنظلة. قال وما نفاقه؟ قال نأتي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الآخرة فنجلس بين يديه كأن على رؤوسنا الطير، نعيش مع الآخرة، فإن عدنا ديارنا عافصنا نساءنا وأبناءنا، فهذا نفاق حنظلة. اعتبر أن الساعات التي عاشها مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاشها مع الآخرة، لا مع الدنيا وأهلها، عوده منها لملاعبة أبنائه وزوجاته ومعافصة أبنائه وزوجاته، عد ذلك لونا من النفاق، إن ترك معيشة الآخر لفش الدنيا مرة أخرى. أبو بكر يسمع منه ويتحجب، فلما فرغ حنظلة من حديثه بكى أبو بكر. قال ما بكيك؟ قال إن كان هذا نفاق حنظلة فقد نافق أبو بكر. سيدنا أبو بكر تنبه، حنظلة يخشى أن يكون فعله هذا النفاق، والصديق يخشى أن يكون فعله هذا النفاق. فانطلق للنبي يسألانه، فقص أبو بكر عليه ما كان من حنظلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة لو جلستم في بيوتكم كمجلسكم عندي، يعني مع الآخرة وأحداثها، لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة روح القلوب، ساعة وساعة، ساعة وساعة لأولادك وأهلك في المباحات. حنظلة غسيل الملائكة كان يخشى أن يكون منافق، والصديق يخشى أن يكون منافق، وعمر يخشى أن يكون منافق، وكل من أدركه التابعون من الصحابة كان يخشى النفاق على نفسه. ونحن نسمع هذه الأوصاف وهذه الفصال وهذه التصنيفات، والكل جالس مبهور، ايه الكلام ده وايه الحديث ده؟ كم واحد فينا راجع او بحث او حاول يفكر كيف يعرف هذه الصفات ليعالج من الامراض نفسه فلا يكن من صنف من هذه الاصناف التي ذمها الرب في كتابه؟ احنا اطلنا، والموضوع يحتاج لتفصيل، ووقتكم انتهى الان. لا أود يعني أن أرهقكم أكثر من ذلك، وإنما أحببت أن ألمح على هذا، وإلا فتصنيفات الناس التي حكاها القرآن الكريم الحقيقة تحير عقل أي إنسان عاقل. هذا علم العليم الخبير، وده مما اختص الله به هذه الأمة من علومه التي لا يعلمها من العباد أحد لولا بيان الواحد الأحد لنا هذا. إذا ندرك هذه المعاني، نحن أمام نعم، بل منا من الله لا حد له ولا حصر، منها هذه المنة، تصنيف الناس وتقويمنا من خلال هذه الصفات. هذه الصفات ساقها الرب، يعالجها النبي من نفسه، يعالجها الصحابة من أنفسهم، ودي مسألة تزكية وتقويم لنفوس أهل الإيمان إلى يوم الدين. ما ذكرها الرب عبثا، ولا ذكرها تفكها، ولا ذكرها ترفيها، ولا ذكرها حبا في فضح الناس، إنما ذكرها تربية وتزكية لأهل الإيمان وردعا لأهل الفجور والعصيان. لابد أن نعلم هذه الحقيقة وأن ندرك هذه الغايات. واضح إخواني؟ فيلزمنا الآن أن نراجع هذه الخصال خصلة خصلة، وهذه الأنواع نوع نوع وصنف صنف، وننظر في أنفسنا هل نحن من أهل هذه الصفات أم الرب عافانا. فمن عافاه الله من سوء الخلق ليحمد الله على نعمه، ومن وقع في شيء من ذلك وألم به فليستغفر الله وليتوب وليعجل بتوبته قبل انتهاء الأجل، وقبل أن يصبح مصيره ومصير هؤلاء سواء. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل داء. اللهم داونا بدوائك، واشفنا بشفائك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئه إلا أنت. اللهم اجعلنا من أحاسن الناس أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. اللهم بصرنا بعيوبنا وارزقنا تغييرها لمرضيك عنا. اللهم ارزقنا خوف مقامك وخوف وعيدك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك خير ما تعلم ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج الكرب عن أمة المسلمين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم نج عبادك المحاصرين والمسجونين، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا وكل من بغى علينا أو اعتدى، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم إلى الحق بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا نسألك نصرك الذي وعدت رباه إن لم نكن له أهلا، فأنت له أهلا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تؤاخذنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم احفظ لهذا البلد أمنه وسائر بلاد المسلمين، واجعله إله الحق سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمن أهله وأمننا وأمن سائر المسلمين في سربنا وعرضنا وديارنا وأطاننا وأهلينا، أرحم الراحمين. نسألك العافية في الدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين والمسلمات. اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا. اللهم احفظ من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، إنك سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير من استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.